السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 11 من شهر جمادى الآخرة لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 15 16، ليلة 16 من شهر فبراير لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد مضي. وأذكر نفسي وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح، صحيح مسلم، إنه قال لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطعة رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. والناقتان الكوماوان العظيمتان الكبيرتان، قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فالمطلوب هو أن نحتسب الأجر في هذه الأوقات، الدقائق التي نقضيها في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى نتدارس كتاب الله جل وعلا، فلا تنسوا ذلك. ما زلنا مع سورة النساء ومع الآية الخامسة من سورة النساء، وقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآيات من سورة النساء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، وهناك سفه في الأعمال وهناك سفه في العقول. السفيه بالعقل هنا هو المراد، والسفيه هنا من لا يحسن التصرف بماله كالصغير والمجنون وغير الراشد، هؤلاء كلهم يقال لهم سفهاء، لا يحسن التصرف بأموالهم، رجالا كانوا أو نساء، كبارا كانوا أو صغارا. وقد يطلق السفه أيضا على الأعمال، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويقول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فسماهم سفهاء وسمى فعلهم سفها، والسفه في الأصل فيه الخفة، خفة العقل أو خفة الدبرة، لا يستطيع أن يدبر نفسه. وهنا المراد بالسفهاء هم الذين لا يحسنون التصرف بأموالهم، وهذا يغلب على الصغار ويغلب على المجانين ويغلب على الراشد الكبار الذين ليس عندهم رشد، الذين ليس عندهم رشد لا يحسنون التصرف بأموالهم، كل هؤلاء يقال لهم سفهاء. يقول الله جل وعلا لا تعطوهم أموالهم، وقال أموالكم لبيان أنها اعتبروها كأموالكم، كيف أنك حريص على مالك احرص على ماله كما تحرص على مالك، والمقصود هو مال هذا السفيه، المقصود مال هذا السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي مسؤولية، أي تقومون بها، وفيها قراءتان قياما وقيما، وهي بمعنى واحد، وهو المسؤولية على هذا. وهذا الولي إما أن يكون بتنصيب الشرع له كالأب أو العم أو الأخ الكبير، وإما يكون بتنصيب القاضي أن يجعله وليا على ماله يديره ويعتني به. قال وارزقوهم فيها واكسوهم، أي واكسوهم فيها. وسيأتينا قول الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى فارزقوهم منه، وهنا قال فارزقوهم فيها، ففرق بين فيها ومنهم كما قال الله تبارك وتعالى هنا. فقال بعض أهل العلم فارزقوهم فيها، أي نموها لهم بحيث يرزقون من أرباحها، يعني لا تترك مال اليتيم أو السفيه المجنون وتأكله الصدقة، كل سنة تدفع الزكاة تدفع الزكاة تدفع الزكاة تصرف عليه، إذا كبر ولا ماله قد نفذ شيء كثير من إن لم يكن نفذ كله. وإنما قال فارزقوهم فيها، أي تاجروا لهم بهذه الأموال واتقوا الله في هذه التجارة بحيث أن يرزق فيها في أرباحها، فعندما يكبر وإذا ماله إن لم يكن بقي كما هو يكون قد نما، ويكون الصرف عليه والإنفاق عليه من الأرباح وليس من أصل المال. فارزقوهم فيها، أي واكسوهم فيها كذلك، أيضا لباسهم يكون من أرباح هذه الأموال. قال وقولوا لهم قولا معروفا، لماذا؟ لأن هذا اليتيم أو السفيه المجنون حتى لو لم يكن مجنونا 100% وقد يكون مجنون وقد يكون أقل من ذلك، وهذا غير الراشد، لابد أن تبين له، لأنه قد يأتي أحد يقول له هذا شو يتصرف بمالك، هذا كيف أموالك عنده، هو الذي يوقع على أوراقك، لماذا يقول قول لهم قول معروفا، أي سأعطيك مالك إذا كبرت، أنا أنميه لك، أنا أعتني بمالك، قولوا لهم قولا معروفة حتى يطمئنوا إلى أن مالهم يكون في أمان. وقولوا لهم قولا معروفا، والقول المعروف والمتعارف بين الناس الذي يقبله الناس. ثم قال وابتلوا اليتامى، الابتلاء هو الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الابتلاء هو الاختبار. وابتلوا اليتامى، أي هذا اليتيم الذي في حجرك سيكبر غير المجنون، المجنون سيبقى مجنونا في الأصل عادة، والسفيه الكبير أيضا سيبقى سفيها كبيرا، هو الإشكالية هنا في اليتيم، لأن اليتيم الآن سفيه لكن إذا كبر قد يكون أعقل من هذا الذي يعتني بماله. يقول وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم بين فترة وأخرى، اختبره شوف يحسن التصرف، أعطيه شيئا من المال قل اشتر به كذا، أو خذ هذا المال وانظر كيف يتصرف بهذا المال، هذا الابتلاء الاختبار حتى تعلم كمال عقله من عدم كماله. وابتلوا اليتامى، اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني في سيارة مسكرة على الناس، اللي سيارتي يوخرها، مرسيدس رقمها 43919، ها لونها رصاصي، مرسيدس لونها رصاصي، يوخرها عن طريق الناس فقط، لأن مسكر على الناس جايين يصلون بيمشون يمكن ما يبون يحضرون الدرس، اللي لا المرسيدس يوخرها الله يحفظكم. طيب قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي إذا بلغوا الرشدة، النكاح مقصود به الرشد هنا وهو البلوغ، وعلامات البلوغ المتفق عليها بين أهل العلم تقريبا هي الاحتلام سواء للذكر أو للأنثى، الحيض بالنسبة للأنثى، خروج شعر العانة بالنسبة للذكر أو الأنثى، ثم بلوغ السن 15، أكثر هذه العلامات يعني متفق عليها بين أهل العلم، أن يبلغ 15 سنة، لأن عبد الله بن عمر يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولي من العمر 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وقد بلغت 15 فأجازني، فقال عمر بن العزيز هذه علامة البلوغ خلاص 15 سنة، أو كما قلنا نبات الشعرة اللي هو الشعر الذي يكون على العانة، أو الاحتلام أو شيء خاص بالنساء وهو الحيض. هذه علامات البلوغ. يقول حتى إذا بلغوا النكاح، أي إذا بلغوا هذا السن الذي يجوز لهم أن يتزوجوا فيه وينجبوا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يقول فإن آنستم منهم رشدا، هذا شرط ثاني. إذا الله تبارك وتعالى قال ابتلوا اليتامى حتى يقع أمران، يبلغ النكاح وأن تأنسوا منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا أي رأيتم وظهر لكم من أمرهم الرشاد والعقل وحسن التصرف، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ردوا عليهم أموالهم، انتهى الأمر، يعني انتهت مهمتك أنت، كانت لك مهمة في حفظ مال هذا الصبي حتى يصل إلى هذا السن ويكون راشدا، فإذا بلغ هذه السن وكان راشدا رد عليه ماله وانتهت مهمتك وجزاك الله خير ورايتك بيضاء كما يقولون. فهذا الوقت الذي يرد فيه المال إلى صاحبه. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي ردوها عليهم. ثم حذر قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، انتبه، لا تأكلها إسرافا وبدارا، لا تأكلها بإسرافها، يعني لا تصرف فيها تصرف غير مهتم غير مبالي، تسرف في إخراج هذه الأموال، كن حذرا، احفظ له هذا المال، لا تسرف في الإنفاق، وأيضا لا تبادر كبره، يعني بعض الناس يقول قبل ما يكبر دعونا نتصرف في ماله، لأن إذا كبر سيأخذ ماله، إذا بلغ النكاح ورشد سيأخذ ماله، دعنا نتصرف هو في 11 وفي 10، يعني ابتدار يعني مسابقة كبره قبل أن يكبر تصرف يا ما، يحذر الله تبارك وتعالى من ذلك كله. قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تبادر قبل أن يكبر تعبث بهذا المال. ثم قال ومن كان غنيا فليستعفف، هذا الولي المسؤول عن الصغير، هذا يقول له إذا كنت غنيا استعفف عنه، لا تمس هذا المال لك إن كنت غنيا فليستعفف. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا على سبيل الوجوب، يعني يجب عليه أن يتعفف عن مال الصبي، ما يأخذ منه شيئا سواء صبيا أو صبية، المهم لا يأخذ منه شيئا، هذا هو الأصل. وقال بعض أهل العلم هذا على سبيل الاستحباب، يعني لا تأخذ أجرة مقابل رعايتك لماله أنك غني، من كان غنيا يتعفف عن هذا المال لأنه مال هذا الصغير وأنت محسن إليه فتعفف عن هذا المال. قال ومن كان فقيرا، قال فليأكل بالمعروف. واختلف أهل العلم هنا في قوله وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، طبعا هنا فليأكل ليس على سبيل الوجوب قطعا وإنما هو على سبيل الإباحة، ولكن ما معنى كلامه سبحانه وتعالى فليأكل بالمعروف؟ ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول ابن عباس قول جماهير السلف، أي فليأكل بالمعروف على سبيل القرض لا على سبيل التملك، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني لا بأس تأكل منه لكن ترد متى ما صار عندك، تأخذه على سبيل القرض، تأخذه على سبيل القرض ثم ترده إليه، تعيده إليه هذا المال، إلا إذا عملت بماله على سبيل الأجير، كنت أجيرا، يعني تقول أنا أعمل له بهذا المال بمقابل، أنا أجير أفرغ له وقتي أفرغ له جهدي أذهب وآتي وكذا، أحتاج أجرة يأخذ أجرة المثل ما في مشكلة، لكن إذا لم يكن أجيرا وإنما كان وليا له دون أجرة، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. وقد جاء عن عمر بن الخطاب قال إنما ألي هذه الأموال، يعني في حكم خلافته، كما يلي الولي مال اليتيم، إن كنت غنيا استعففت وإن كنت فقير وإن احتجت أخذته وإذا تيسر رددته إليه، وهذا قول الأكثر أنه يأخذه على سبيل القرض. وذهب البعض إلى أنه له أن يأكل منه ولو على غير سبيل القرض، وإنما يأكل حاجته، يأكل حاجته، والأحوط أن لا يمسه، الأحوط أن لا يمسه، وإذا أخذ منه شيء يأخذه على سبيل القرض، فما بالك بالذي يأكل مال اليتيم والعياذ بالله، ويأخذه لنفسه ويأخذه لأولاده ويأخذه لحاجاته والعياذ بالله. وهنا يحذر الله تبارك وتعالى من ذلك، وسيأتي أيضا التحذير أكثر. ثم قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس من أجرة المثل إذا كان أجيرا، أو ما يحتاج إليه إذا لم يكن أجيرا، على القول بأنه يجوز له أن يأكل منه إن احتاج. قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذا دفعتم يعني إذا بلغ ورشد ودفعت إليه ماله أشهد. لماذا؟ حماية لك، لأن قد يكون هذا اليتيم يعني سيء الخلق، بعد ما يستلم يقول سرقني، ما أعطاني كل مالي، ما أعطاني المال أصلا. قد يكون هو سيء هذا اليتيم، ممكن ممكن أن يكون اليتيم سيئا، فحماية لنفسك أشهد شهود استلم المال مني، أو أشهد لحماية اليتيم نفسه، لأن حتى لا يسرق مال اليتيم أشهد أنك سلمت هذا المال. طيب إذا سلمه ولم يشهد، هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ جاء اليتيم قال ما سلمني المال، قال هذا سلمته المال، هل يقبل قول اليتيم أو يقبل قول الولي هنا؟ والله قال أشهد، هو ما أشهد هنا. بعض أهل العلم قال لا يقبل قوله، لأن الله قال أشهد، أشهد هو ما أشهد، والأصل عدم التسليم، والذي سلم الأصل مال عنده، هو يقول سلمت، دليل أنك سلمت، شهود، كتابة، تحويل، أي شيء. فاحتاج، فقال لا يقبل قوله، لا يقبل قوله. القول الثاني قال يقبل قوله لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، وهو متكرم بحماية مال اليتيم، فالأصل أنه مصدق في هذا الأمر. وهناك بعض فصل قال إذا كان يلي مال اليتيم بأجرة فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه مو محسن، وإنما بمقابل قاعد يحفظ مال اليتيم بمقابل، فإذا كان بأجرة لابد من بينة وشهود، وإذا كان بغير أجرة فإنه يقبل قوله. واختار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، لأن الله أمره أن يشهد، يقول سلمت اليتيم ماله أشهد، وهو لم يشهد. قال وقد يستثنى من ذلك إذا كان هذا الولي معروفا بين الناس بالديانة والكرم والأمانة ويعني حسن الخلق، قد يستثنى هذا. ولذلك الأحوط أن الإنسان يشهد إذا سلم اليتيم ماله، أن يشهد على ذلك. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أننا دفعنا هذه الأموال. ثم قال وكفى بالله حسيبا، أي كافيا سبحان الله، يكفيك جل وعلا، وشاهدا على ما وقع سبحانه وتعالى، يعني سواء كذب اليتيم الذي بلغ أو كذب الولي، هذا كله. بعض أهل العلم كابن عطية رحمه الله تعالى، وابن عطية في القرن السابع الهجري، ماذا يقول؟ يقول لفساد الناس لا يقبل قوله إلا أن يسلم عند القاضي. لفساد الناس لا يقبل قول الولي سلمته حتى يسلمه عند القاضي، لأن الناس فسدت ديانتهم وأخلاقهم. شو يقول الحين؟ الله المستعان. طيب وهذا قول وجيه حقيقة، يعني أن ما يقبل أن يقول سلمته أو أن يسلم، خلاص بلغ راشد كذا. أول شيء بالغ راشد من يقدرها؟ القاضي أيضا، قالوا القاضي هو اللي يختبره، يشوفه بالغ راشد حتى يطمئن القاضي أن هذا الإنسان فعلا يسلم له ماله، ثم يسلم كذلك عند القاضي حتى تزول الشبهة عن الجميع. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. سعد بن الربيع رضي الله عنه توفي في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي أخوه أخذ المال كله الميراث، ولم يعطي زوجته ولا بنته أو ابنتيه، ما أعطاهم شيئا. فجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن العم، يعني عم البنات أخو سعد بن الربيع، أخذ المال كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرده، وأعطى البنتين الثلثين وأعطى الأم اللي هي الزوجة الثمن وقال لك الباقي. فكان في السابق العرب في الجاهلية كان لا يرث إلا من يمسك السيف ويرفع الرمح، هذا الذي يرث، الرجال الأقوياء. يعني لا النساء ترث ولا الأطفال يرثون سواء كانوا ذكورا أو إناثا، واستمروا على هذا مدة. فلما حدثت واقعة سعد بن الربيع ولما توفي والعم استولى على المال كله، وجاءت زوجة سعد بن الربيع تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل العم، نزلت هذه الآية، وقيل النبي حكم بما في هذه الآية. على كل حال المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخا سعد بن الربيع أن يرد المال ويعطي البنتين الثلثين ويعطي الأم الثمن ويأخذ هو الباقي بعد ذلك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء أيضا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال الأقربون ولم يقل الأقارب، يقول أهل العلم قال الأقربون ولم يقل الأقارب، لأن الأقارب فيهم أقربون وفيهم أبعدون، يعني ليس كل الأقارب بدرجة واحدة، يتفاوتون. هذا عمك، هذا عم أبوك، هذا عمك، هذا ابن عمك، هذا خالك، هذا ابن خالك، يعني يتفاوتون في القرب، يتفاوتون في القرب، ليسوا بدرجة واحدة. وإذا قال للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقرب، الأقربون، لأن بعض الأقارب لا ترث منهم، وإنما ترث من الأقرب، ترث من الأقرب وليس كل قريب، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. قال مما ترك الوالدان مما قل منه أو كثر، سواء كان كثيرا أو قليلا. لا تتساهل في موضوع الميراث، بعض الناس الآن في موضوع الميراث ماذا يفعل؟ إذا ماتت الأم مثلا أو مات الأب أو كذا، بعض الأولاد يتصرفون في الحلال، يعني مثلا إذا تركت ذهبا خذوا البنات، قال هذا ذهب ما يلبسون الرجال، حنا لنا الذهب هذا، فيتقاسمنا الذهب مثلا. أو الرجل يأخذ السيارة، سيارة أبوه، يقول هذه سيارتي خلاص، البنات ما يسوقون أنا اللي أسوق، أو الصغار ما يسوقون خلاص السيارة تصير من نصيبي، أو ما شابه ذلك من الأمور. كل هذا لا يجوز. الله تبارك يقول مما قل منه أو كثر، كل شيء يملكه الميت يجب أن يقسم على الورثة أو يتنازل الورثة، أما أن يؤخذ دون علم الورثة أو بعض الورثة لا يجوز، حتى يعلم جميع الورثة بذلك، ثم من شاء أن يتنازل تنازل إن كان عاقلا بالغا. بعد إذا كان في أطفال لا يجوز لأحد أن يتنازل عنهم، يعني ما يصير الأب مات الأم تقول لا العيال ما يبون شيء، مو بكيفك، هذا نصيبهم، هذا نصيبهم، ليس لها الحق أن تتنازل عن نصيب غيرها، لها الحق أن تتنازل عن نصيبها هي، وليس لها الحق أن تتنازل عن نصيب غيرها. فننتبه لهذه القضية، إذا مات لنا ميت أن نجمع كل ما يخصه ثم نجمع جميع الورثة، فإن كانوا جميعا بالغين قسم الميراث، وإذا قال واحد أنا أبي البشت، أنا أبي الملابس، هذا أنا أبي الذهب، أنا أبي هذا، وتنازل البعض ما في مانع، ما تنازلوا يقيم كم سعره ويأخذه، يدفع سعره ويأخذه. تبي الذهب خذ الذهب، كم سعره، قيم الذهب، كم الذهب قيمته، قيمته 7000، ادفعي 7000، تدفع 7000 ثم 7000 تقسم على الورثة وهي منهم، تأخذ نصيبها أيضا. لكن الشاهد من هذا لا يجوز لأحد أن يستحوذ على شيء من الميراث بحجة أنه يناسبه، كالبنات مع الذهب أو الرجال مع السيارات أو الملابس أو غير ذلك من الأمور، إلا برضا الباقين إن كانوا جميعا بالغين عاقلين. قال نصيبا مفروضا، أي حالة كونه نصيبا مفروضا، أي فرضه الله سبحانه وتعالى، يعني مو أنتم اللي تفرضون، الله هو الذي فرض هذه فرض، ويسمى موضوع المواريث الفرائض، يعني التي فرضها الله تبارك وتعالى، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله جل وعلا في الآيات القادمة. ثم قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، كم بقي، كم أخذنا الحين؟ اخلص. طيب ثم قال وإذا حضر القسمة، أي قسمة المال، قسمة الميراث، أولو القربى واليتامى والمساكين من غير الورثة، هؤلاء من غير الورثة، قريب غير وارث، خال. الخال ما يرث، حضر القسمة، قسمة الميراث. مسكين حضر قسمة الميراث. يتيم حضر قسمة الميراث. فماذا نفعل؟ خاصة إذا قلنا أموال كثير، هي الأموال هي كثيرة وكذا، طيب قد يشعر بالنفس تهف، يبي المال كذا، أعطوا شيئا. طيب من الذي يعطيه؟ كل من كان أهلا لأن يعطي. يعني لا تعطون، لا يعطى من نصيب الأطفال الصغار، يعطى من نصيب الكبار، مثل الأم، الزوجة، الإخوة، الأخوات، الكبار البالغون، هؤلاء يعني أعطوهم شيئا. لماذا؟ حتى لا يحقدوا ولا يحسدوا ويفرحون بذلك العطاء، يفرحون بذلك العطاء. وقسها على نفسك، لو كنت أنت الفقير أو المسكين أو القريب الذي لا ترث، تفرح إذا أعطوك؟ ضع نفسك مكانه، أعطه شيئا. فهذا على سبيل الاستحباب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، يعني ما في شيء اسمه عطى القريب واليتيم والمسكين، هذا قبل توزيع الميراث من الله تبارك. الآن لما تم توزيع المواريث خلاص هذه الآية منسوخة. ومن قال أنها ليست منسوخة قال يعطي من كان أهلا للعطاء، يعني لا يعطي الصغار، لا تأخذ من مال الصغير وتعطيه اليتيم أو المسكين أو القريب، لا، تعطي من مالك أنت. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، أي بارك الله لكم في هذا المال، سامحون على القصور. طيب لو كان المال أكثر كنا أعطيناكم أكثر، تدرون هؤلاء أيتام ما نقدر نعطيكم من أموالهم وإنما نعطيكم من أموال، يعني كلام جميل، كلام جميل، بلاش كلام حلو، يعني عطحتي ما يضر إن شاء الله تعالى. طيب وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال وليخشى، أي فليخف، الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. هذه الآية لها معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعني إذا حضرت رجلا أو امرأة على فراش الموت، وهذا يريد أن يظلم الورثة، فمن خاف من موص جنفا أو إثما، فهذا خاف من هذا اللي على فراش الموت أن يظلم الورثة، يبي يتصدق بالثلث مثلا وماله قليل أصلا. طيب فيقول له لا تفعل ذلك، اتق الله في أولادك، فليتق الله وليقولوا قولا سديدا، يعني لا تصدق بالثلث، الذي يتصدق بالثلث الذي يترك مالا كثيرا، انزل عن الثلث، ليكن الربع، ليكن الخمس، ليكن السدس، ليكن العشر، المهم يناصحه حتى يبقي شيئا لورثته. وقال البعض وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، هذا ولي اليتيم، يعني كما أنك تخشى لو كنت أنت ميتا وأولادك أيتام وتولى عليهم أحد وتخاف أن يأكل أموالهم، طيب فافعل أنت ذلك، تخشى من ضياعهم، تخشى من تشردهم، تخشى من تسلط أحد عليهم بأخذ أموالهم، افعل ما تحب أن يفعل لأولادك لو تركتهم أيتاما. طيب وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم حسمها بقوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي جعلها من السبع الموبقات، قال اتقوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه سبع موبقات مهلكات حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تتولين على مال يتيم. يقول أنت ضعيف ما تقدر، مناصحة، حين لو تقولها حق واحد فضحك فضيحة العالمين، صدق يقول لي لا تتولى، إيش قصده يعني؟ إن أنا حرامي، إن أنا كذا، إن أنا كذا. الرسول يناصح أبا ذر، وقبل بل ليس قبلها، حدث بها أبو ذر، حدث بها، لأن الصحابة رضي الله عنهم يرون هذا دين يجب أن يبلغ. حدث بهذا أبو ذر رضي الله عنه وقال: الرسول قال لي إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تتولين على مال يتيم، احذر من هذا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كأنه يخرج إيش؟ الذي يأكله بالغلط، قال ظلما يعني متعمدا إسرافا وبدارا أي يكبر. قال: إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذه نار تمتعت بها بهذه الدنيا راح تعذب عليها في الآخرة والعياذ بالله. ثم قال: وسيصلون سعيرا. الصلي هو القرب من النار أو الدخول فيها لكن دون إحراق، الإحراق اللي هو الإحراق الكامل لا، وإنما هنا سنصليهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ما في الإحراق التام، هذا تروح ويرد مرة ثانية، يروح ويرد مرة ثانية. أعاذنا الله وإياكم من النار، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.